الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هندرس مع بعض تعاليم سيدنا ربنا يسوع المسيح بخصوص النجاسات بتاعه العهد القديم والتطهيرات اللي كانوا بيعملوها بالغسلات، وايه مفهوم الطهاره في الفكر المسيحي. الكلام ده جه في انجيل متى اصحاح 15 من 1 إلى 20، وفي انجيل مرقس اصحاح 7 من 1 لـ23. يعني ممكن تطلعوا النصين مع بعض نعمل الدراسة على بعض. اول حاجة يقول: حينئذ جاء الى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين كذا وكذا. هو ما كانش وقتها في أورشليم، كان في منطقة بعيدة تحتاج سفر، فالناس دول جولوا مخصوص من أورشليم علشان يصطادوا عليه غلط. كتبوا فريسيين من أورشليم سمعوا ان المسيح سمعته بتزيد وشعبيته بتزيد والناس بتلتف حوله، فالموضوع قلقهم، فارسلوا اليه وفد يصطاد عليه غلط. وقبل كده كتير شفنا ناس يلتفوا حول المسيح كل هدفهم ان هم يصطادوا عليه كلمة من فمه. دول بقى لما جم شافوا قدام عينيهم منظر يعتبر بالنسبة لهم صيدة، اصطادنا غلط. ايه يقول في انجيل مرقس صح 7 والآية 2: لما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة اي غير مغسولة لاموا. شافوا قدام عينيهم موقف مخالف للتقاليد بتاعتهم، هم متعودين يغسلوا ايديهم كتير قبل الاكل. وهنا بيشرحها معلمنا مرقس في الايه رقم 3، يقول: لان الفريسيين وكل اليهود ان لم يغسلوا ايديهم باعتناء، يعني اكتر من مره، لا ياكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. ومن السوق، يعني لما يرجعوا من السوق، إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة. أسرة يعني جمع سرير، حتى السراير اللي بيناموا عليها كانوا يغسلوها. معلمنا متى لما جاب القصة ما قالش التفاصيل دي ليه؟ فاكرين انتم في اول محاضرة اخذناها في الاناجيل قلت لكم ان متى كتب انجيله لليهود، فاليهود فاهمين العوايد دي. اما مرقس كتب انجيله للرومان فمش فاهمين حاجة. لما معلمنا مرقس يقول ان الكتبة والفريسيين انتقدوا التلاميذ انهم اكلوا بايادي غير مغسولة يستغرب، فشرح لهم، قال لهم علشان دي عادة عندهم انهم يغسلوا ايديهم باعتناء. كلمة باعتناء دي معناها مرارا كثيرة، ومعناها ان فيه نظام محدد لغسل الايدين، وكان بيعتبروا هذا الغسل مش مجرد اجراء للنظافة زي ما احنا بنعمل، يعني اي حد فينا قبل ما ياكل بعد ما بياكل بيغسل ايده، لكن بيعتبروه اجراء طقسي للتطهير. وعشان كده كان بيبقى لها نظام محدد انه مثلا يغسل ايده يسكب عليها المية من اول الصوابع لغاية الكوع، ويخلي ايديه لفوق كده عشان المية اللي غسلت ايده ما تنزلش تاني على الصوابع، يعتبر ايده نكسة، فالمية وهي بتغسل المية نفسها بتتنجس، فلو رجعت تاني يبقى نجست الايد تاني. وبعد ما بيغسل ايده بالمنظر ده يروح مغطيها ويغسلها مرة تاني من فوق لتحت، ويدعك ايديه بعضيهم بطريقة محددة، يعني مش زي اي حد بيغسل ايده باي طريقة. وكان برضو حاجات زي كده كتير بيعملوها، كلها اتعلموها من شيوخ الشعب، اخدوها زي تقليد. طبعا لما جم وجدوا ان تلاميذ المسيح لا يلتزمون بهذا التقليد بدأوا يلوموهم، ايه اللي بتعملوه ده؟ وهنا خلي بالكم الملامة ترجع للمسيح نفسه، قالوا تلامذتك يبقى انت اللي علمته، ما هو انت لو كنت ملتزم بالنظام بتاعنا كنت اكيد هتلزمهم، لكن كن هم مش ملتزمين معناها ان انت علمتهم عدم الالتزام، او على الاقل وافقتهم على عدم الالتزام، وبالتالي يبقى شجعتهم، يبقى انت اللي غلطان. حكاية لامو اللي جت في انجيل مرقس بتعلمنا ان احنا لا ندين احد. كتبوا الفريسيين كانوا من النوع اللي عينيهم تلقط الاخطاء وما يسكتوش، يقعد بقى يلوم وينتقد ويشنع ويتكلم كلام ملوش معنى. لكن هنا الكتبة والفريسيين اللي جم للمسيح سألوه سؤال صريح، على عكس ما كانوا بيعملوا دايما كانت الأسئلة بتاعتهم ملتوية. فاكرين لما قالوا له ايه؟ هل يجوز نعطي الجزية القيصر ولا لا؟ سؤال ملتوي، هدفه ان هم يوقعوا المسيح. لو قال لهم ادوا الجزية يبقى هو عدو الشعب، ولو قال ما تدوش يبقى عدو الدولة، فعايزين يوقعوا. المرة دي بقى كان السؤال صريح، قالوا له في انجيل متى الآية الثانية: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ طبعا سؤال معهم حق فيه، لأن هم حسب مبادئهم ما يصحش ان حد يتنازل عن تقليد الشيوخ. وحكاية نسمع كلام الناس الكبار او الشيوخ اللي قبلينا كان عندهم وصية بخصوصها في سفر التثنية اصحاح 17 والآية 10، بيقول له ايه؟ تعمل حسب الامر الذي يخبرونك به، ويقول وتحرص ان تعمل حسب كل ما يعلمونك. فهم عندهم وصية ان يسمعوا كلام الشيوخ. هنا الشيوخ بمعنيين: الناس الكبار في الشعب اللي عايشين دلوقتي، والشيوخ بمعنى كمان الاباء القدام اللي توفوا وما زالت تعاليمهم سريع. فبيقولوا لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ كان الشيوخ يعتقدوا ان الانسان اللي ياكل خبز، خصوصا الخبز، اذا اكل الخبز بايدي غير مغسولة بيركبوا شطان اسمه شبيتا، بيقولوا كده يعني، ويصاب بالفقر والهلاك. فعشان كده كان يخوفوا الناس، لو اكلت ايدك مش مغسولة يجي لك شيطان وتصاب بالفقر والهلاك. طبعا دي اكتر حاجة تخوف الناس، العفاريت والفقر والهلاك، فالناس ترتعب. عشان كده مستغربين ايه الجسارة بتاعت التلاميذ دول انهم ياكلوا بايدي غير مغسولة. وحكاية الخبز بالذات اكتر من اي نوع من الاكل كأنها كانت نبوة عن سر التناول. بس احنا في سر التناول مش مهم نغسل ايدينا، المهم نغسل قلبنا. حتى ابونا ساعة ما بيغسل ايده قبل المناولة، قبل القداس، اثناء غسل الايدين بيقول مزامير، يفهم منها انه مش بيغسل ايديه بمعنى التطهير او النظافة، ولكن بمعنى الرمز. هو بيغسل ايديه يقول اغسلني كثيرا فابيض اكثر من السلق، ويقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمسبحك يا رب. يبقى هنا تنبيه، الواحد هو بيغسل ايده بينبه ذهن نفسه انه يقدم توبة وقلبه يبقى مغسول ونقي. اما من جهة النجاسات، في العهد القديم كان فيه نجاسات، الله كان بيؤمر شعبه ان يبتعدوا عن الاشياء النجسة، وده شيء انت مش بتسمعه عنه في المسيحية. ما عندناش اكل نجس ولا عندنا اي وضع فيه نجاسة. العهد القديم ربنا قال لهم في بعض الحيوانات ما تاكلوهاش، زي الخنزير زي الارانب. احنا عندنا الحكاية دي مش موجود. فالسؤال دلوقتي، ليه ربنا حرم هذه الأطعمة في العهد القديم، وليه السيد المسيح جه لغى هذا التحريم؟ لأن الناس تظن ان المسيح غير في الناموس وهو ما قال ما جئت لأنقض بل أكمل. اول حاجة ان الشعوب الأممية اللي حواليهم كان ليهم عوايد وليهم طقوس وأنظمة في الأكل وفي الشرب وفي العبادة، فالله أراد أن يميز شعبه عن الشعوب اللي حواليه، فقال لهم تاكلوا ده وما تاكلوش ده، يبقى في تمييز يعني عشان ما يحسش إنه زي بقية الناس. طب أنت ليه مش هتاكل ده، أصلا أنا يهودي، يبقى يحس بالتميز والخصوصية في العلاقة مع الله. طبعا الوضع ده ما بقاش في المسيحية. ليه؟ لأن اليهودية ديانة عائلية، العيلة دي بس، أبناء إبراهيم اللي جايين من إسحاق واللي جايين من يعقوب، مش كل أبناء إبراهيم كمان، ديانة عائلية ليس لها البعد بتاع أن أنا أضم حد غريب من بره. أما المسيحية فهي ديانة لكل الأرض ولكل الشعوب، فما فيش داعي أن الله يميزنا عن بقية الناس. ليه أتميز ليه في الحتة بتاعت الأكل؟ اتميز في الايمان، اتميز في القداسة، اتميز في المعرفة، لكن الاكل ده حاجة مش مهمة. الحاجة التانية، بعض الشعوب الوثنية كانت بتعبد حيوانات على ان هي الهة، فعشان ربنا يخليهم ما يتنجسوش بعبادة الاوثان قال لهم الحيوانات دي حتى ما تاكلوهاش، فاعتبروها نجسة لأنها الأمم كانت بتعبدها. وبعض الحيوانات كانت تتصف بصفات رديئة، وربنا عايز شعبه ما يتصفش بهذه الصفات. يعني مثلا الخنزير دوت نجس، ربنا مش عايز شعبه يبقى بصفة الخنزير. التعبان مكار والتعلب مكار، ربنا مش عايز شعبه يتصف بهذه الصفات، فقال لهم ابعدوا عن الحيوانات دي خالص، ما تاكلوش منها. وبعض الحيوانات دي كانت بيبقى فيها امراض ممكن تنتقل للانسان، خصوصا ما كانش فيه الطب الحديث، لا طب بيطري ولا طب بشر اللي بيقضي على هذه الامراض، فيبقى فيه خطورة، وكأن ربنا بيحمي شعبه من مخاطر هذه الأمراض. وكانت الحيوانات الطاهرة ترمز لشعب الله النقي، والحيوانات النجسة ترمز للشعوب الوثنية. طبعا كل الحاجات دي انتهت في العهد الجديد، فبنسمع معلمنا بولس الرسول يقول كل شيء طاهر للطاهرين، أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. فالإنسان المسيحي يعيش في طهارة، كل شيء حواليه يبقى طاهر. دي الآية دي جت في تيتوس 1:15. وعلشان بولس الرسول ينتهي خالص من قضية التهود، ان المسيحيين يلتزموا بالنظام بتاع اليهود في الاكل والشرب والطهارة والنجاسة، قال لهم في كلوس 2:16-17 لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة. خلي بالكم لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب مش معناها ما نصومش، لأن الناس اللي بيحبوش الصيام ممكن يجيبوا لكم الآية دي ويقولوا لكم أهو بولس الرسول بيقول محدش يحكم عليكم، فليه الأسس بتوعكم يلزموكم بأكل الفول والطعمية والعدس والبصارة؟ محدش يحكم عليكم، كل براحتكم. طبعا شيء مش كويس ان احنا نحط الآية مش في مكانها. يعني هو هنا بولس الرسول بيتكلم عن النجاسات، لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب، يعني محدش يقول لكم الأكلة دي نكسة والأكلة دي طهرة. طبعا ده غير الصيامات. الصيامات مش بنقول اللحمة نكسة، بنقول اللحمة فطاري، بدليل ان احنا بعد اسبوع هناكل لحم، يبقى كانت نكسة ازاي؟ نكسة دي معناها الى الابد ما تاكلش الاكل النجس. زي مثلا لو قلنا الخنزير نجس هيبقى نجس طول السنة مش في ايام وايام. فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب معناها ما نحكمش ان الاكل ده نجس ونمنع الناس عنه. في كورنثوس الاولى اصحاح 10 والآية 25 يقول كل ما يباع في الملحمة، الملحمة دي اللي هي عند الجزار يعني، كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. يعني ما تتوسوش. وفي رومية 14:20 قال كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان أن يأكل بعثرة. يعني بضميرك من جوه هو اللي هيخليها الحكاية شر، لكن الأشياء في حد ذاتها طاهرة. وقال كده برضو في نفس الإصحاح والآية 14، يعني رومية 14:14 إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته. فيش حاجة ربنا خلقها نجس. هيخلق ليه نجس؟ كل الحاجات اللي خلقها ربنا كويس وكل حاجة نفع، لكن بيبقى نجس بالنسبة للإنسان اللي هو بيستخدمها استخدام خاطئ، أو الإنسان اللي ضميره مش نقي. ولو نفتكر القصة اللي فيها بطرس الرسول شاف ملاية نازلة من السماء وصوت يقول له قم يا بطرس اذبح وكل، وكانت ملاية مليانة من كل دواب الأرض. فبطرس جت طبعا سفر الأعمال صح 10 قال له حاشا يا رب لأنه لم يدخل فمي قط شيء نجس أو دنس. فقال له ما طهره الله لا تدنسه أنت. كل شيء صار طاهر في المسيحية. فعشان كده السؤال بتاعهم كان فيه نوع من الاستغراب، انت ليه سايب تلامذتك ياكلوا بطريقة مش زي بتاعتنا؟ فالمسيح عايز يقول لهم احنا دخلنا في عهد جديد ونظام جديد ومفاهيم جديدة غير اللي انتوا كنتم عايشين فيه. قال لهم بقى المسيح في الآية رقم 3 فأجاب وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ يعني إذا كنت أنتم سكتوا غلط على التلاميذ إن هم بيتخطوا تقليد الناس، فأنتم بتتخطوا وصية الله. أيهما أخطر؟ إن أنا أخالف وصية ربنا ولا أخالف وصية الناس؟ قال لهم أنتم خالفين وصية ربنا ومع ذلك بتمسكوا على التلاميذ ان هم بيخالفوا وصايا الناس. عامل زي الآية اللي بتقول يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. هناك وصايا مهمة جدا ممكن انت تتخلى عنها وتدقق للناس في وصايا قد يكون الله نفسه مش مهتم بيها. طب هما ايه الوصية اللي كسروها؟ دول ناس مدققين ومحترمين ويحبوا الناموس ويحافظوا عليه ولا يمكن يسمحوا لنفسهم ان هم يخالفوا الناموس. قال لهم لا، انتوا عندكم في غلطة الآية رقم 4، فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك. طبعا دي محفوظة، جت في الخروج واللاويين والتثنية، وجت في الأمثال، وجت في أفسس، يعني أكثر من موضع الآية دي اتكررت. والنص الثاني، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا، دي برضو جت في خروج ولاويين وتثنية وأمثال. يعني الوصية متكررة، بمعنى أن هي شيء مهم في ضمير ربنا أن الإنسان يحترم ويوقر أبوه وأمه، لدرجة أن اللي تجاسر ويشتم أب أو أم كان ياخدوه بره يرجموه بدون رأف. طب هم خلف الوصية دي في إيه؟ الآية رقم 5، طلعوا فتوى تقول إيه؟ من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. يعني إيه؟ كلمة قربان يعني هدية هقدمها لربنا. فإذا جه واحد قال لأبوه أو لأمه الجزء اللي أنا كنت ناوي أديه لكم هديه للكنيسة، فخلاص انت حر بقى، ما تدهمش، ما تكرمهمش، سيبك منهم. واخدين بالكم؟ الجزء اللي انت كنت مخصصه تعطيه للأب أو للأم من أموالك، لو انت وهبته للهيكل فتبقى انت بريء من جهة الأب والأم، خليهم هم غلابة جعانين عريانين ولا يهمك، ضميرك يا مستريح. فكان ممكن واحد عايز يغيظ أبوه ويقول له انا علي التزام ناحيتك، اديك 100 جنيه في الشهر، طب بالغيظه فيك بقى هوديها للكنيسه. وكانوا ايه هناك يستقبلوا الفلوس دي، اهلا وسهلا، سيبك من ابوك. طب قالوا الوصيه دي بناء عن ايه؟ بناء عن ان الناموس بيؤمر الانسان ان هو يكرم الله من ماله ومن بكرات غلاته. طيب ما ربنا اوصى باكرام الوالدين، قال لا اكرام الله احسن اهم من اكرام الوالدين. طب ما احنا عارفين دي، لكن مش معناها ان انا اسرق من الاب والام وادي ربنا. قال لا يجوز. طب يجوز ليه؟ طبعا لا تخفى عليكم ان هم كانوا منتفعين ماليا من زيادة ايرادات الهيكل، ودي توري قد ايه في ناس يحبوا يفسروا تفاسير معيبة ومعوجة ومتفصلة لاستفادتهم الشخصية، ويتعبوا ضمائر الناس او يريحوا ضمائر الناس في الاخطاء. يبقى الواحد غلطان وضميره مستريح لان قالوا له كده. في سفر الامثال اصحاح 28 والآية 24 يقول السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس. كلمة لا بأس يعني ايه؟ يعني مفيش مانع، مفيش ضرر، فهو رفيق لرجل مخرب. فالمسيح كشف لهم خطأ هم بيعملوا. طبعا في مواضع اخرى المسيح كشف لهم عن اخطاء كثيرة، ده في لسة من الويلات كتبه الفريسيين المرائين، لان في كل بند من بنود الويلات يفسروا بمزاجهم. وقال لهم فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. وهنا لازم اقف شوية عن كلمة تقليد يعني ايه، خصوصا ان احنا كنيستنا القبطية كنيسة تقليدية، وبصراحة احنا برضو بنتمسك بتقليد الشيوخ وتقليد الآباء. فهل كلام السيد المسيح ينطبق علينا؟ يعني ايه مثلا احنا ليه بنصوم صيام العذراء؟ لم يأتي عنه نص في الكتاب المقدس، لكن احنا صايمينه ليه؟ نقول عشان ابائنا القديسين رتبوه. وكذلك بالنسبة لبقية الصيامات. طب ليه بنصوم بالطريقة دي بالذات؟ ناكل اكل نباتي وما ناكلش اكل حيواني؟ لم يأتي عنها نص صريح في الكتاب المقدس، فنقول علشان ابائنا القديسين علمونا الحكاية دي. ولو لقينا حد في الصيام بيفطر بصراحة يعني هنعمل معاه زي الكتبة والفرسيين ونقول ازاي يا عم انت سايب تلامذتك او سايب ولادك يفطروا في صيام العذراء، نلومهم. فهل احنا هينطبق علينا التوبيخ بتاع المسيح اللي وبخ به الكتبة الفرسيين لان احنا كنائس تقليدية؟ لازم بقى هنا نفرق بين نوعين من التقليد. نوع خاطئ انتقد المسيح هو تعاليم بشرية اخترعوها الكتبة والفريسيين لمنفعتهم الشخصية، وفي نفس الوقت تتعارض مع روح الناموس والوصية، زي القفشة اللي قفشها السيد المسيح ان انتوا بالتقليد بتاعكم ابطلتم الوصية بتاعت اكرام الاب والام. اما التقليد الكنسي اللي احنا بنعيش فيه هو المفاهيم الروحية للآيات والتفسير الأبائية والشروحات اللي عرفوها الآباء وشرحوها لنا، اللي مش ممكن نفهم الكتاب المقدس من غيرها. وبدون التقليد الأبائي في الكنيسة الأرثوذكسية هيبقى كل واحد بيفسر الكتاب المقدس على مزاجه، وهيبقى كل واحد فينا عبارة عن طيفة مستقلة لانه فهم بطريقته الخاصه. عشان كده احنا كنيسه تقليديه، لكن لا ينطبق علينا الكلام اللي قال المسيح بتاع ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم، لان التقاليد بتاعتنا مش مبطله وصيه الله. المسيح قال لنا متى صمتم فلا تكونوا كالمرائين لانهم يعبسون وجههم عشان يظهروا للناس صائمين، اما انت فمتى صمت اعمل كذا وكذا وكذا. طب متى صمت دي امتى؟ تقليد الاباء قالوا لنا يلا نحدد الصيامة، فمش متعارضة مع الوصية، بالعكس دي تنفيذ للوصية. السيد المسيح قال صلوا كل حين ولا تملوا، وفي الكتاب يقول 7 مرات في النهار سبحتك على احكام عدلة. طب نسبح ازاي؟ الكنيسة ترتب لنا الاجبية، يبقى مش متعارضة مع الكتاب المقدس لكن تنفيذ بالكتاب المقدس. المسيح مثلا قال عن الافخارستيا اصنعوا هذا لذكري. طب نصنعه ازاي؟ يروح الكنيسة عامله لنا قداس، يبقى مش تعارض مع الكتاب المقدس، ده تفسير لكتاب المقدس وتطبيق ليه. المسيح قال للتلاميذ عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. طب نعمدهم ازاي؟ الكنيسة تعمل لنا نظام للمعمودية، يبقى مش متعارض ولكنه ايه؟ تنفيذ للآية. اذا وجد تقليد واحد في الكنيسة يعارض الكتاب المقدس لازم يتلغي بكل شجاعة يعني، وهيبقى معناها ان هو دخل الى الكنيسة خلسة، مش مظبوط، يتلغي. واحنا عندنا الشجاعة ان احنا لما نلاقي حاجة غريبة تتشاف، مش هنقعد عبيد للتراث الغلط، لكننا نحترم جدا التراث الايه؟ الصح. فلازم يبقى مميز. انتوا عارفين ان اللي بدأ يكتب كتاب مقدس موسى النبي. موسى النبي ده كان 1500 سنة قبل ميلاد المسيح فقط. طب قبل كده يعني ابراهيم ما كان قبل موسى، ونوح وآدم وكل دول قبل موسى، عرفوا ربنا ازاي؟ كانوا عارفينه بدون كتاب مقدس عن طريق التقليد، ويقدموا ذبائح، وكان في كهنوت، وكان في عشور، وكان في تدشين وزيت مقدس، كل ده قبل موسى. ويوسف الصديق هرب من خطية الزنا برغم ما كانش فيه وصية مكتوبة تقول لا تزنى. لما تقولوا الكلام ده الناس اللي بيحبوش التقليد يقولوا لا، ما هو ده كلام ده كان موجود قبل كتاب الكتاب المقدس، لكن طالما كتب خلاص بقى مفيش داعي للتقليد. نقول لا، بالرغم ان كان فيه شريعة لكن كان هناك تقليد شفوي معمول به عند اليهود لم ينتقده السيد المسيح، بل بالعكس. يعني مثلا السيد المسيح كان يروح أورشليم في عيد الفصح ويحتفل بالفصح بالنظام بتاع اليهود اللي فيه تفاصيل ما كانش مكتوب في كتاب مقدس، ولم ينتقد السيد المسيح، بالعكس شارك. الوليمة اللي عملها المسيح في ساعة العشاء السري مش مذكورة تفاصيلها في الكتاب المقدس، وعملها المسيح لان كان اليهود بيعملوها، يجتمعوا ويترصصوا حوالين اب الاسرة ويأكلوا خبز مختمر ويشربوا كأس من الخمر. والمسيح عملها لانه كان موافق على هذا النظام. ابائنا الرسل هم اللي نقلوا للناس طريقة التقليد، وابائنا الرسل اللي هم بيبشروا في الكنائس استخدموا هذا النظام انهم يجيبوا ناس يعلموهم، حفظوهم، يفهموهم، ويكلفوهم انهم يعلموا اخرين ايضا، وبعدين كتبوا الاسفار المقدسة. وحتى لما كتبوا الاسفار المقدسة في اشياء ما ذكروهاش، مش لانها مش مهمة، ولكن لانها مفهومة ومعروفة جوا الكنيسة. هناك تعاليم للمسيح كانوا بيعرفوها ومتناقلة من شخص لشخص ومن جيل لجيل وما كتبتش. ذكر في الانجيل اكتر من مرة ان المسيح دخل مجمع اليهود وكان يعلم. طب يعلم بيقول ايه؟ كلام مش مهم يعني؟ وفي معجزات لم تذكر تفاصيلها، كان يسوع يطوف كل الجليل يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما ظهر لتلميذي عمواس مشي معاهم مسافة طويلة يشرح لهم ويفسر من كتب المقدسة وما كتبتش التفاصيل. الأربعين يوم اللي ظهر فيهم المسيح بعد القيامة كان يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ولم تكتب هذه التفاصيل، أشياء كثيرة. عشان كده لما تسمعوا كلمة إن المسيح بينتقد الكتبة والفريسيين على تقاليدهم، مش كل التقاليد، التقاليد التي تتعارض مع ناموس الله واللي فيها نوع من الحرفية اللي ملهاش داعي، واللي فيها التفاسير يعني مسكينها لوينها عشان تخدم أغراضهم الخاص. غير كده يبقى التقليد نافع، لأن الكتاب المقدس نفسه طالبنا أن نحفظ التقاليد. يعني مثلا في كورنثوس الأولى صح 11 الآية 2 يقول: أمدحكم أيها الأخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التقاليد كما سلمتها إليكم. ويقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، في كورنثوس الأولى 11:23. فممكن جدا يبقى التقليد مظبوط ونافع ولازم نحتفظ به، واللي خلفه هيبقى ملوم. واحد يجي لنا يوم الجمعة العظيمة ياكل وزة ولا بطة ونقول له ما جراش حاجة، احنا خدنا في التقليد ان مش ممكن في الصيام الكبير نفطر، وبالذات في البسكة وبالذات في الجمعة العظيمة. في مرة عشان يغزونا راحوا عاملين رحلة لأطفال مدارس أحد في كنيسة مش أرثوذكسية يوم الجمعة العظيم، رحلة مجانية ووجبة مجانية. الوجبة دي كان فيها فراخ. نقول لهم كده غلط، يقولوا دي تقاليد انتوا تمسكتوا بيها والمسيح نفسه بيحاربها. هل نوافقهم؟ حقيقة لا. التقليد المقدس هيظل مقدس لو كان متوافق مع الكتاب المقدس، ولكنه هيبقى ملوم ويستاهل كلام المسيح ضده لو كان ضد الكتاب المقدس. بعدين قال لهم في الآية رقم 7: يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وبطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يا يا مراؤون. المرائي هو الإنسان اللي يهتم بالخارج ولا يهتم بالداخل، يهتم ان الناس تشوفه بيتمم تقاليد ووصايا خارجية ومش مهم الداخل لان محدش شايفه، يهتم ان يغسل ايده الناس شايفاه لكن مش مهتم ان هو يغسل قلبه. قال لهم السيد المسيح: ويل لكم ايها الكتبة الفريسيون المرؤون، لانكم تنظفون خارج الكأس والصحف وداخلهما مملوء اختطافا وكل نجاسة. ايها الفريسي الاعمى، نقي اولا داخل الكأس والطاس وحينئذ يتطهر خارجهما ايضا. وقال لهم: انتم عاملين زي القبور المبيضه، خارجها يظهر حسنا وداخلها عظام اموات وكل نجاسه. وهم بيهتموا بالظاهر، الظاهر ليه؟ لان الناس شايفينه ويقدروا يحكموا عليهم انهم اتقياء وقدسين. ليه؟ لانه بيغسل ايديه كتير، هي دي العلامه. طب والقلب من جوه محدش شايف حاجه، عشان كده وصفهم المسيح انهم مرائين. ووصف العباده بتاعتهم انها عباده باطله. يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه. عبادة من الفم، كلام كويس لكن الفعل رديء، صلوات جميلة في الفم لكنها مش طالعة من القلب، طقس بنتممه واحنا مش فاهمين لكن بتعمل بحذافيره، والقلب من جوه بعيد بعيد بعيد. واقف شماس على المذبح يقول: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، وهو متخاصم مع اخوه ولا مع زميله الشماس ولا اي حاجه. يبقى فعلا شعب بيعبدني بشفتيه، فين القلب؟ هل الله يهمه المظاهر الخارجيه؟ اخشى ان احنا مع تمسكنا بتقاليدنا ننحرف الى الفريسيه بتاعت الناس دول. عشان كده احنا زي ما قال الكتاب: يجب ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. فيش مانع نتمسك بتقاليدنا الجميلة بس بطريقة روحانية مش طريقة حرفية. أبقى أنا عارف ليه بنصلي ده وليه بنصوم كده وليه بنعمل ده، وأبقى عايش فيها بقلبي مش مجرد معرفة وبس. أبونا ينبه ويقول: ارفعوا قلوبكم. نقول له: هي عند الرب. هل هي فعلا عند الرب ولا الشفتين والقلب بعيد؟ وهل هي مجرد مرض ولا هي تنبيه لذهني وقلبي؟ ساعة ما ابونا يقول ارفعوا قلوبكم يكون قلبي فعلا بيرتفع، ولما ارتفعت اوبخ نفس هكون ساعتها مشغول بايه؟ ساعة ما يقول ارفعوا قلوبكم. أخشى أن الآية دي تبكتنا جميعا في يوم الأخير. هذا الشعب يقترب إلي بفمه ويكلمني بشفتيه. إكرام ربنا يكون بتنفيذ الوصية، والوصية في الأصل وفي الآخر وفي الأول هي الحب، نحب ربنا ونحب الناس. أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. الكلمة اللي قالها أشعياء دي جت في أشعياء إصحاح 29 والآية 13. فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إليه بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. ده الوضع بتاع اليهود أيام جه المسيح وأيام أشعياء. لذلك أنا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا، فتبيت حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه. ربنا هيرفع عنهم الحكمة لأنهم اكتفوا بالمظاهر الخارجية فقط. ونفس التوبيخ قاله حسقيال إصحاح 33 بيقول لحزقيال: ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك الشعب، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا أشواق ناحية الله، وقلبهم ذاهب وراء كسبهم، مشغولين بحاجات فيها مكاسب. حقيقة يجب أن ننتبه نحن أيضا لألا يأتي علينا هذا الويل. لازم تكون عبادتنا لله عبادة قلبية نقية مليانة بالحب والعلاقة الشخصية مع المسيح. خلي بالكم في تطرفين موجودين في الفكر المسيحي دلوقت: تطرف يلتزم قوي بحرفية الطقس والعبادة، ولو قلنا حاجة قبل حاجة تبقى خناقة، ولو في حاجة نقصت يبقى مزعجة جدا، وكل حاجة في مواعيدها بالتدقيق المريض. ده تطرف. التطرف الثاني عند اخواتنا البروتستانت يلغوا ده كله، يقول لك العلاقة مع ربنا علاقة روحية. طب روحية يعني ايه؟ يعني لا يدخل فيها مية ولا زيت ولا فحم ولا شورية ولا بخور ولا مسبح ولا لفافة ولا أربانة ولا حاجة خالص. انت قلبك هو المسبح، وصلواتك هي البخور، وحياتك هي القداس. الغي 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 الغي. طب يعني ما ينفعش الاثنين مع بعض بطريقة حلوة؟ ان انا اصلي بطقس الكنيسة بطريقة روحانية، ما ينفعش احس بالمسيح من خلال القداس ومن خلال الطقس الجميل اللي الكنيسة مرتباه؟ ليه ما ينفعش؟ لو ما ينفعش ما كانوش الاباء بقوا قديسين، كان هيبقى برضو التاريخ من اول الكنيسة ناس ما لهمش في الطقوس خالص وبقوا قديسين، وناس عايشين في الطقوس وبقوا فريسيين. ايه المانع ان احنا نصالح الاثنين مع بعض، ونخلي الطقس مش فريسي، مش من الشفايف، مش المظاهر الخارجية، لكن الطقس بالمعنى الروحي بتاعه، واتقابل مع المسيح في هذه العبادة المقدسة. احنا بنعطي سلاحا في ايدي اعدائنا لما يكون الناس الارثوذكس بيصلوا بطريقة حرفية بدون روحانية، ولما يكونوا بيتعصبوا بيتشنجوا بيتخانقوا مع بعض عشان اخطاء في نطق كلمة ولا في حركة طقسية ما تتزبطتش. بنعطي سلاح في يد اعدائنا، اعدائنا اللي هم بيرفضوا الارثوذكسية، بيرفضوا الطقس، بيرفضوا التقليد، يقول اديكم هم انتوا ماشيين وراء الحاجات دي، وصلتوا لايه؟ فين الروحانية؟ فين معرفة الله؟ فين القداسة؟ فين احساسك بحضور المسيح في حياتك؟ كله منعدم. وبعدين يجي لك شاب من الشباب الصغيرين عايش في الجو بتاعنا وشايف الحرفنة في العبادة، الحرفنة في العبادة، حريف في العبادة، لكنه مش حاسس بالمسيح. وبعدين يحيى يلتقي مع واحد من الناس دول يحسسه بحب المسيح وبوجوده في حياته، فيطلع يقول لك انا كنت طول عمري شماس، ولكني كنت وحش، لما عرفت الناس دول بقيت كويس. ليه احنا نضيع جمال كنيستنا بسبب الفريسية؟ كل واحد فينا مسؤول امام الله ان احنا لما نحضر قداس، لما نصلي لحن، لما نحضر طقس من طقوس الكنيسة، نصليه بالروح وبالقلب. الله روح، والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. الله روح مش معناها ان احنا المادة مكروهة او مرفوضة في العبادة، لان الله الروح تجسد وبقى انسان، فبقى في جسد، بس الجسد جسد روحاني. مش العبادة تبقى جسدانية، تبقى حتى الامور المادية في العبادة لها المنظور الروحاني. قالوا لي ايه فايدة ان واحد بيعمل 50 مطانية طالع نازل طالع نازل طالع نازل وهو مش بيصلي؟ هل ربنا هيتبسط لما الواحد يتهد حيله بالمطانيات وهو ما قدمش قلب منكسر ومتواضع؟ ايه معناها المطانيات من غير توبة؟ ايه معناها الصيام من غير توبة من غير صلاة؟ ايه معنى كل الممارسة بتاعتنا لو ما كانش فيها الروح بيعمل؟ هنبقى زي الكلام ده بالظبط. باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. وبعدين يقول ايه؟
ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا. يعني هم الاول جم استفردوا بالمسيح بيسألوه تلامذتك بيعملوا كده ليه، فادهم الاجابة، الاجابة اللي نزلت زي القرباط وزي المشرب بتاع الجراح اللي بيفتح دمل عشان يطلع الصديد اللي فيه. وفي نفس الوقت راح نده الجموع وبدأ يعلمهم تعليم زي البلسم. هل المسيح يمسك مشرط ولا يمسك مرهم؟ ايه رأيكم؟ اي دكتور في الدنيا ممكن يمسك المشرط وممكن يستعمل مرهم حسب الايه؟ الحالة. بقى معقول حالة محتاجة مرهم اديها مشرط، او حاجة محتاجة مشرط ادهنها بالمرهم؟ لا. فالمسيح طبيب ماهر، مع الكتبة والفريسيين استخدم كرباج واستخدم مشرط وقال لهم لماذا تتعدون وصية الله، وقال لهم قد أبطلتم وصية الله، وقال لهم يا مراؤون، وقال لهم حسنا تنبأ عنكم أشعياء قائلا كذا وكذا. وبعدين دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا، هيديكم بقى المرهم اللي طيب الخواطر. ايه بقى يا رب اللي عايز تقوله لهم؟ قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. ما يدخل الفم هو الأكل. الأكل لو كان بإيدين مغسولة ولا غير مغسولة، أو الأكل إذا كان نجس في حد ذاته أو طاهر بحسب مفاهيم اليهود، قال لهم ده شيء لا ينجس الإنسان. ده اليهود كان عندهم فكرة زي العدوى، لو انا مسكت حاجة نجسة ابقى انا نجس، ما مدام بقيت نجس اللي يلمسني يبقى نجس، واللي تنجس بسبب نجاستي هينجس الاخرين. ده ايه ده؟ وملهاش حل غير ان الواحد في الاخر يتطهر عشان يعرف يتعامل مع الناس. وطبعا لان هم الواحد مش عارف الناس اللي ماشية في الشارع دي نجسة ولا طهرة، تلاقيه يرجع من السوق لازم يغسل ايديه عدة مرات ويغسل جسمه عدة مرات، برضو مش للنظافة ولكن للتطهير. يقول لك لحسن يكون واحد نجس ولمسني وانا مش واخد بالي. وكانت القبور، لان اللي يلمس ميت في فكر اليهود يتنجس، فكانوا يؤمروا ان هم يدهنوا القبور بالجير الابيض علشان حتى لو الدنيا ضلمة الحاجة البيضة دي تبان، فالناس يتجنبوا ويمشوا عليها، لان اللي يمشي فوق قبر يتنجس. ودي اللي خلت السيد المسيح قال لهم انتوا عاملين زي القبور اللي بره متبيضه ومن جوه مليانه عظام اموات كل نجاسه. فقال لهم مش اللي يدخل فم الانسان ينجسه، لكن اللي يخرج من فم الانسان ينجسه. فقالوا له حينئذ تقدم تلاميذه وقال له اتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا، زعلوا ما اتبسطوش. خلي بالكم هنا نفروا لكن ما قدروش يعترضوا لانهم عارفين غلطانين، كلام المسيح افحمهم ما عرفوش يرد، بس خرجوا متضايقين ليه يقول كده. وبعدين الفريسيين دول كان ليهم مكان عند الناس، يعني كان كل واحد بيحاول يسترضيهم ياخد رضاهم. فازاي انت يا رب يسوع تتجاسر وتزعلهم؟ ده انت محتاج له، محتاج لهم في ايه؟ هيلموا حواليك الناس دول، لو رضيوا عليك كل الشعب يلتف حولك، فانت ليه تخسرهم؟ عشان كده جم التلاميذ مستغربين قالوا انت مش عارف ان هم نفروا وزعلوا ومشوا، ودي حاجة خسارة بالنسبة لنا، كان احسن لينا ان هم يحبوك وتحبهم ويلتفوا حولك ويجيبوا لك الناس. هتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. بصوا بقى اجابة المسيح وقال لهم ايه؟ كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. المسيح لا يتودد لإنسان ماشي غلط، يفهمه الصح. وقال كده من له أذنان لسمع فليسمع، اللي عايز يسمع يسمع واللي مش عايز يسمع هو حر. أحيانا بعض الناس مننا من طيبة قلبهم يزعلوا لو في متكلم اتكلم كلام شديد، في شرح للعقيدة وفي شرح للإيمان وفي توبيخ للمخالفين. يقولوا له ده احنا كنا في واحد اول مرة يجوا جايبينه بالعافية وانت كلامك الشديد طفشه. طفشه ليه؟ لانه مش طايق يسمع كلمة الحق، مش طايق. ما هو لو عايز يسمع الحق كان يقول ايوه انا غلطان، ويقرع صدره ويقول انا غلطان عايز اتعلم. ليس الهدف في الكنيسة ان احنا نجمع الناس وبس، احنا هنجمعهم لايه؟ هنجمعهم لمين؟ لو هجمع بس من غير المسيح اجيب لهم فيلم واعرضه في الكنيسة، هتلاقوا على باب الكنيسة شباك تذاكر وعليه طابور من الناس، ويبقى جمعت الناس وخدت منهم فلوس. هل دي تجميع صح؟ هي الهدف تجميعه بس، بجمع لمين والايه؟ يجب ان يكون تجميع الناس للمسيح والفكر المظهور، مش اتلمس هما بيعجبهم ايه واعمل اللي يعجبهم عشان يتجمعوا. عشان كده لما قالوا له ده الفريسيين نفروا، قال لهم اتركوه، انا مش عايز واحد مريض يدخل في وسطينا. هم عميان، قادة عميان، كل غرس لم يغرسه اب السماوي يقلع. يقول معلمنا اشعياء في نبوته اصحاح 3، قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة شعبه. هيعمل ايه؟ الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ الشعب ورؤسائهم. ليه؟ لانهم انحرف. ربنا مش هيطبطب على واحد ينحرف. وفي الاصحاح الاول برضو من نبوة اشعياء يقول الآية 10، اسمعوا كلام الرب يا قضاة صدوم، اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ انا زعلت، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. ليه؟ مش انت اللي قلت لنا قدموا خرفان وتيوس وعجول؟ يقول ما انتوا بتقدموها بطريقة ما فيهاش معرفة الله. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم؟ مش عايز حاجة. أن تدوسي دوري، لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور ومكرها لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كسرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ أيديكم ملآن دما. اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم. ربنا ما بيهموش الممارسة المريضة، يهمه القلب المليان بالتوبة. قد انتصب الرب للمخاصمة. يقولوا نفر ونفر ما ينفر. هو أنا هطبطب على واحد غلطان؟ ما كانش يرجع لي هو سليم، مش عايزه. المسيح في مرة قال للتلاميذ الاثناشر، أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ ما ينفعش حد يبقى مع المسيح وهو إيمانه معوج أو ممارسته الروحية معيبة. على قد ما المسيح بيلملم بيلملم بيلملم، ولكن قال إيه؟ كل غصن لا يصنع ثمر يقطع ويلقى في النار. هيجي وقت المسيح ينظف الكرمة بتاعته. صار مرشدو هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين في أشعياء 9:16. وفي أرمية 12:2 يقول أنت قريب في فمهم وبعيد عن كلاهم، جمع كلية، يعني بعيد عن أعماقهم. أنت قريب من فمهم لكنك بعيد عن أعماقهم. كل غرس لم يغرسه أب السماوي يقلع. لكن إحنا ما إحناش غرس غريب، احنا بنعمة المسيح ينطبق علينا الآية اللي جت في المزمور 92، الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون، يسمرون في الشيبة يكونون دساما وخضرا. امتى يكون كده؟ لما يكون الآب السماوي هو اللي غرس هذا الغرس. الغرس اللي بيغرسه الآب السماوي ينطبق على الأشخاص نفسهم وينطبق على التعليم بتاعهم. يعني المسيح اختار 12 من تلامذته وأعطاهم سلطان. جه واحد اسمه سيمون الساحر وقال لهم تاخدوا قد ايه فلوس وتدوني القوة ان انا احط ايدي على الناس يحل عليهم روح قدس؟ ده غرس اب السماوي دوت. بطرس قال له لتكن فضتك معك للهاء. انت عايز تشتري موهبة الله بفضة؟ الغرس الاب السماوي الناس اللي بيعلموا تعليم مظبوط ماشيين في الكنيسة بانصحاق واتضاع وبيعلموا تعليم المسيح كما يقصد المسيح. لكن الغرس الغريب انسان جاي من نفسه، انسان طلع من دماغه، انسان بيفكر بافكاره الخاصة، انسان نصب نفسه ومسؤول، لم يغرسه الاب السماوي. طب ده اخرته ايه؟ يقلع. ما قالهمش اقلعوه، قال لهم اتركوهما كلاهما ينمواني معا الى وقت الحصاد، الزوان مع الحنط. ما تقلعهوش، هو هيقلع لوحده، هو هيدوب وهينتهي لوحده، تقلقوش. اتركوهم، اتركوهم هنا ما نهملوهم، تنزعجش ما تتضايقش، والزمن كفيل ان الناس دي كلها تنتهي. فبطرس قال له فسر لنا هذا المثل، المثل بتاع اللي يدخل الفم ما ينجسوش واللي يطلع من الفم ينجسه. قال له مش فاهم ده مثل ده ولا ايه؟ فقال لهم هل انتم ايضا حتى الان غير فاهمين؟ الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج؟ اما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذلك ينجس الانسان، لان من القلب تخرج افكار شريره، قتل، زنا، فسق، سرقه، شهاده، زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الانسان. واما الاكل بايد غير مرسوله فلا ينجس الانسان. لاحظوا هنا المسيح منشن على القلب، قال لهم كده ان الاكل بيدخل على الجوف. يمكن تكون اكثر وضوحا في انجيل مرقس الآية إصحاح 7 آية 19، قال لهم كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف. أكل بيدخل في الفم على المريء على المعدة على المصارين، فمالوش دعوة بالقلب، مش بيعدي على القلب خالص، لا يدخل إلى قلبه. يعني طالما دخلش القلب مفيش خطر. يقول يعني أخطر عضو في الجسم هو الإيه؟ القلب. طبعا القلب هنا مقصود بيه مش العضو اللي بيدفع الدم، لكن يقصد بيه الذهن. كلمة القلب في كتابات المقدسة يقصد بيها ذهن الإنسان. حتى في التعبيرات الأدبية لما أقول لواحد أنا بحبك من كل قلب، مش معناها القلب اللي هنا، معناها من كل ذهن يعني. بس أخذ القلب علامة على الحب وعلامة على الإرادة. واحد يقول لك ده بيشتغل بقلبه، بيشتغل بقلبه يعني ايه؟ يعني بجد مركز في الموضوع. وقال الكتاب المقدس احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة، ده قال ايه؟ فوق كل تحفظ. فاهم حاجة القلب. فاذا كان الاكل مش بيدخل القلب ما يهمش بقى كل اي اكل، المهم قلبك شكله ايه من جوه. من الداخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشريرة، زنا وفسق وقتل وسرقة وطمع وخبث ومكر وعهارة وعن شريرة وتجديف وكبرياء وجهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. طبعا القائمة الطويلة بتاعت الشرور دي لازم الواحد يركز فيها كلمة كلمة، بس الوقت راح. لكن يهمني آخر كلمة اللي هي جهل. هل الجهل يقصد بيها الأمية؟ إن واحد ما عرفش يقرأ ويكتب يبقى نجس، او واحد غلبان على قده في التفكير وجاهل يبقى نجس؟ لا طبعا. واضح هنا الجهل بإرادة الله، عايز يقول ان الكتبة والفارسيين دول هم النجسين لانهم جهلة، لانهم مش فاهمين قصد الله، وبيقودوا الناس الى الجهل والغباء لانهم بيعلموهم حاجات غلط، وبيعلموهم انهم ما يفكروش، وبيعلموهم انهم ما يتعمقوش، وبيخلوهم ناس سطحيين. لو جيت سألته في سؤال يقولك ده كفر، ما تسألش حاجات ربنا ما حدش يسأل فيها، ويحط لك تعاليم ويحط لك تقاليد خاصة بالناس كلها مليانة بالسطحية والجهل والرياء، ولا لها أي عمق ولا لها أي معنى. فقادوا الناس إلى الجهل، والجهل يعلمهم النجاسة. عايز يقول لهم أنتوا شطار في أنكم تغسلوا أيديكم، لكن أول حاجة عملتوها لو ما وقفتوا قدامي أن أنت أدنتم التلاميذ في ضمائركم وبالقول، وقلت ليه بيأكلوا بأيدي غير مغسولة، فخرج من قلبكم أفكار شريرة من جهة اللي أغسل أيديهم. فاللي غسل إيده في نظرك نجس وانت طاهر، بينما في نظري هو لم يتأثر وانت اللي تنجست بالأفكار الشريرة اللي خرجت من بالك. عامل زي قصة يقول اتنين رهبان كانوا ماشيين مع بعض مسافرين من الدير رايحين بلد، وفي الطريق وجدوا امرأة وقعت ترعى تصرخ انقذوني انقذوني، فواحد منهم راح ناطط في الترعى وشالها من المية وطلعها على البر وانقذوها وسابوها ومشوا. وبعدين خلصوا مشوارهم رجعوا الدير، فراهب بيقول لزميله اللي هو شال الست دي، قال له زعلان منك ومتضايق مش مبسوط. قال له ليه؟ قال له احنا رهبان ازاي تنزل ترعى تشيل الست. فقال له تعبير بسيط، قال له انا شلتها لمدة 5 دقايق وانت لسه شايلها بقالك يومين. واخد بالكم؟ انا شلتها 5 دقايق وانت شايلها بقالك يومين. ليه الواحد ما يعني انا شلتها اعتبرها غلط، لكن انت غلطت في انك بتدني والموضوع قلقك وسجسك. وهو الواحد ساعة ما ينقذ انسان مريض ولا انسان في خطر